ونعود إلى الدرس الأصلي في هذا اليوم وهو منتقى الأخبار للمجد. الظاهر وصلنا باب القسامة. يقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب ما جاء في القسامة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، رواه أحمد ومسلم والنسائي. ما المراد بالقسامة؟ كثير من الناس يمكن ما يعرف معنى القسامة. القسامة هذه هي أيمان تكون في قتل، يحصل قتل ولا يعرف القاتل من هو، وفيه علامات وقرائن تدل على أن القاتل هو القبيلة الفلانية أو أهل بلد معين أو شخص معين، في قرائن تدل على ذلك يسمى اللوث، يسميها الفقهاء اللوث، يعني ما يعرفون القاتل بعينه أو لم يتأكدوا تماما أن القاتل فلان، لكن هناك قرائن تدل على أن القاتل إما القبيلة أو أهل البلد أو شخص معين. من أبرز أمثلة اللوث العداوة ظاهرة بين شخصين أو بين قبيلتين، مثل ما حصل للأنصاري الذي قتله اليهود. ذهب اثنان من الصحابة رضي الله عنهم من الأنصار إلى خيبر، فيه صلح بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين اليهود، فتفرقوا في طلب حاجات، ثم قتل أحدهم وجد مقتولا، فجاء شخص إلى قريبه هذا وأخبره أن فلان اسمه عبد الله بن سهل أنه قتيل، فجاء وجده مقتولا، يعني مقتول قتل، مقتول قتلا، يعني أثر القتل ظاهرة، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، فكتب إلى اليهود وقال الصحابي قال هم طلبتنا، يعني عداوة موجودة بين اليهود وبين المسلمين، فاتهموا اليهود لكن ليس عندهم بينة، يعني ليس هناك شهود يشهدون أن اليهود هم الذين قتلوا هذا الرجل، لكن في الغالب قرينة الحال هذا الآن صحابي ذهب إلى خيبر ووجد مقتولا في خيبر، كل اللي في خيبر يهود، من الذي قتله؟ الغالب أنهم اليهود، لكن من الشخص ما يعرفون، لكن الغالب أن الذي قتله هم اليهود للعداوة الظاهرة بين اليهود وبين المسلمين، لأن المسلمين انتصروا عليهم وأخذوا بلادهم وجعلوهم أجراء عند المسلمين، يعملون في بساتينهم التي كانت لهم، في مزارعهم التي كانت لهم، ويدفعون نصف الثمرة للنبي صلى الله عليه وسلم، أقرهم بهذا. فلا شك أن هذا يغر صدورهم، يقول هذه حوائطنا، هذه مزارعنا كانت لنا كلها، والآن نحن أجراء نعمل ونعطي المسلمين نصف الثمرة، كما يقال باردة مبردة، بدون عمل بدون جهد. إذن هذا لا شك أنه يغر صدورهم، لكن لا حيلة لهم إلا هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هم أن يجليهم، لما فتح خيبر فتح بالسيف فهم بإجلائهم، فقالوا له، عرضوا عليه، قالوا نحن أعلم منكم بهذه الأرض، نحن أصحاب الأرض ونحن أعلم منكم، فنعمل على نصف الثمرة، فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة رضي الله عنهم أولا أنهم مشغولون بالجهاد وليسوا متفرغين للزراعة، وثانيا أن خيبر بعيدة عن المدينة، قرابة 70 أو 100 كيلو عن المدينة، فلم يكن عندهم تفرغ للبقاء في هذه المدينة لأجل الزراعة، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام أن بقائهم فيه مصلحة للمسلمين، قال نقركم ما شئنا. المقصود أن ظاهر الحال أن الذي قتل هذا الرجل هم اليهود، لذلك قال عليه الصلاة والسلام أتحلفون، أيحلف 50 رجلا منكم على رجل بعينه فيدفع لكم برمته؟ قالوا كيف نحلف على أمر لم نشهد؟ فقال تحلف لكم يهود؟ قالوا كيف نرضى بأيمان اليهود وهم ليسوا بمسلمين؟ فوداه النبي عليه الصلاة والسلام من عندي بيت المال. إذن القسامة أن يقتل رجل ولا يعرف قاتله، يعني ما في بينة، لكن فيه قرائن تدل على أن القاتل إما شخص معينا وإما قبيلة، فيحلف أهل القتيل أي العصبة يحلفون 50 يمينا على أن قاتل فلان إن حددوا رجلا بعينه دفع لهم وقتلوه، وإن لم يحددوا شخصا بعينه فإنهم يستحقون الدية، لأنه لا قصاص إلا إذا عين القاتل بعينه فلان. إذا قالوا الذي قتله اليهود ولم يعينوا شخصا فإنه لا يمكن أن يقتل جماعة لأنهم لم يحددوا القاتل بعينه، فيكون فيه الدية وليس في قصاص إلا إذا عينوا شخصا. هذا الحكم كان موجودا في الجاهلية، وذلك يقول هذا الصحابي رضي الله عنه أقر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. وجاء في صحيح البخاري أن رجلا استأجر رجلا من قريش، فمن بني هاشم، استأجره في إبله، هذا الرجل عنده إبل وأراد السفر فاستأجر أجيرا بني هاشم وأخذه للخدمة يخدمه، سافر معه. ما الذي حصل؟ لما نزلوا يعني جاء شخص وقال لهذا الأجير إن يعني واحد من الإبل قد ذهب عقاله وأخاف أن تنفر الإبل بسببه، فسأله عقالا فأعطاه عقالا وراح، اللي سأل أخذ العقال وراح. نام هذا الرجل صاحب الإبل لما نزلوا، ثم استيقظ فوجد الإبل معقلة إلا واحدا، قال أين عقال هذا البعير؟ فأخبره أنه أعطاه شخصا، فغضب وحذفه بعصا فقتله، ثم أنكر قتله. قبل أن يموت هذا الرجل لما ضربه بالعصا وكان يعني في الموت، لكن قبل أن تخرج روح مر رجل قدرا، مر رجل فقال له هذا المضروب: هل أنت مبلغ عني رسالة يوما من الدهر؟ قال نعم. قال أتشهد الموسم يعني الحج؟ قال نعم. قال إن شهدت الموسم فقل يا معشر قريش، فإذا جابوك قل يا بني هاشم، فإذا جابوك قل أين عبد المطلب، فإذا جابك قل له إن فلان يقول لك إن فلانا قتلني في عقال. ثم مات، لما تكلم بهذا الكلام مات. ذهب ذلك الرجل ثم شهد الموسم، ليس في السنة اللي بعدها، في سنة أخرى حضر الموسم الحج، فلما اجتمع الحجاج قاموا صاح: يا معشر قريش. قالوا هذا هؤلاء قريش. قال يا بني هاشم. قال هؤلاء بنو هاشم. قال أين عبد المطلب؟ قالوا هذا عبد المطلب. فأخبره، قال إن فلان أوصاني أن أخبرك أن فلانا قتله في عقال. قبل أن يخبر عبد المطلب سأل هذا المستأجر لما رجع من السفر، قال ما فعل صاحبنا؟ قال مرض فقمت عليه، فلما مات دفنته. قال كان أهلا لذلك منك. صدقه، يعني ما في أي شيء يدل على أنه قتله، فصدقه أبو طالب. وراحت الأيام حتى جاء هذا الرجل وأخبره، فقام أبو طالب وقال لأهل هذا القاتل: أنتم قتلتم صاحبنا، إما أن تدفعوا ديته، وإما أن يحلف 50 رجلا منكم أنكم ما قتلتموه، وإلا فأذنوا منا بحرب. خيرهم بين ثلاث أشياء: إما أن يحلف 50 أنهم ما قتلوه، وإما أن يدفع ديته، ما طالب بالقصاص، إما أن تدفع ديته، وإما أن نحاربكم. فماذا فعلوا هؤلاء؟ حلفوا، جاء 50 ليحلفوا، تراجع 2، واحد منهم تراجع بنفسه، قال يا أبا طالب إنك طلبت 50 يمينا مقابل 100 بعير يبلغ كل رجل منا بعيران، كل واحد عليه بعيران إما يمين أو بعير، خذ. فجاب جاء بعيرين، قال اقبل مني هذين البعيرين ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان. قال نعم، فقبل منهم لأنه خيرهم، إما 50 يمين أو 100 بعير، فلما جاء بالبعيرين قبلها وتركها ما حلف. وفيه امرأة من بني هاشم متزوجة من تلك القبيلة، فجاءت لأبي طالب وقالت له، لأنها من بني هاشم خافت على ابنها، قالت يا أبا طالب إنك طلبت 50 يمينا مقابل بعير، ماذا أعطته بعيرين؟ أو طلبت منه أن يسمح لولدها، قال فلا تصبر يمين ابني كما تصبر الأيمان. لو واحد يشوفنا الحديث وليد تقدر تطلع الحديث تشوف المرأة هذه هل أعطته بعيرين ولا طلب منه أن يسمح لولدي. المقصود أن أبو طالب سمح لهذا الولد إما مقابل بعيرين أو سمح له فلم يحلف، وجاء 48 وحلفوا، كل واحد حلف يمين أنهم ما قتلوه. انتهت القضية أنهم حلفوا أنهم ما قتلوه. يقول ابن عباس رضي الله عنه راوي الحديث والذي بعث محمد حقه كلمة قريبة من هذه، قال ما أتى الحول وفيهم عين تطرف، كلهم ماتوا قبل أن يحول الحول. يدل على عظم شأن اليمين الغموس، هذه يمين كاذبة والعياذ بالله، فعجلت لهم العقوبة وماتوا كلهم قبل الحول. يعني سبحان الله، يعني يبعد أن يموت 48 وليس فيهم يعني إنسان مريض وكذا، ويبعد أن يكون كلهم مرضى، 48 ماتوا في أقل من سنة. هذا واضح أن عقوبة من الله تبارك وتعالى مقابل الاستخفاف بعظمة الله عز وجل. وهم مشركون على الشرك، لكن هذا ذنب خاص، هذا استهانة واستخفاف بعظمة الله تبارك وتعالى. يحلف بالله كاذبا لئلا يدفع بعيرين فعجلت لهم العقوبة. وهذا يعني معروف حتى في الواقع، في قصص كثيرة في حق من يحلف كاذبا عند القاضي ويعلم أنه كاذب، تسمى اليمين الغموس هذه، والعياذ بالله غالبا ما تعجل العقوبة لهذا الحالف يمينا غموسا والعياذ بالله، لأنه فيه استخفاف بعظمة الله جل وعلا. إذن هذه القسامة كانت معروفة في الجاهلية وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم على أن القسامة مشروعة وأنه يعمل بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقرها وحكم فيها في قضية عبد الله بن سهل الذي وجد مقتولا في خيبر، قال أتحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا كيف نحلف على أمر لم نشهد؟ ما يلزمون، إن حلفوا استحقوا وإن لم يحلفوا يحلف المنكرون. فقال تحلف لكم يهود؟ قالوا ما هم بمسلمين. وفي رواية قالوا كيف نرضى بأيمان قوم ليسوا بمسلمين، يعني ما عندهم أن يحلفون لأنهم كفرة. فوداه النبي عليه الصلاة والسلام من عنده، الحديث رواه مسلم. إن هذا الحديث، هذه الأحاديث تدل على ثبوت القسامة. لماذا أنكرها بعض العلماء منهم عمر بن عبد العزيز وبعض السلف لكنهم قلة، يعني أنكروا، قالوا كيف يحلف الإنسان على أمر لم يشهده؟ فنحن الآن نناقش هذه المسألة، كيف يحلف، كيف يشرع للإنسان أن يحلف بالله عز وجل على أمر لم يشهده؟ لو شاهده صار شاهدا ولم يحتج إلى القسامة، لو شاهد اثنان صاروا شهودا وحكم لهم بالشهادة، لكن هؤلاء يحلفون وهم لم يروا القاتل بعينهم، كيف جاز لهم الحلف؟ يقول علم في جواب هذا السؤال، يقول لأنه يجوز الإنسان أن يحلف على غالب ظنه، وهذا له أمثلة، مثل الشخص الذي جامع امرأته في نهار رمضان، ماذا قال؟ قال والذي نفسي بيده ما بين لابتيها أهل بيت أفقر إليه منا، يعني حلف بالله أنه أفقر رجل في المدينة. هل هذا الآن عن يقين ولا غلب الظن؟ غلب الظن، لأنه ما سوى إحصائية وتحقيق. الله عز وجل أخبر أنه فيه فقراء يتعففون لا يعرفون، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، منهم أبو هريرة رضي الله عنه كان يخر مغشيا عليه من الجوع في بعض الأحيان. فإذا هذا حلف على غلبة ظنه ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا عمر رضي الله عنه ثبت في صحيح مسلم أنه كان يحلف بالله أن ابن صياد هو الدجال، يحلف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، مع أنه ثبت في الحديث أن ابن صياد ليس هو الدجال، لكن هذا في أول الأمر قبل أن يتبين للنبي عليه الصلاة والسلام أن ابن صياد ليس هو الدجال. فحلف عمر رضي الله عنه ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يتبين الأمر، لأنه حلف على غلبة ظن ولم يتبين الأمر أنه بخلاف ذلك، فأقره عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه. إذن هذا التوجيه، هذا الإراد، نقول هذا حلف على غلبة الظن، وليس له إذا حلف على غلبة ظنه فليس بآثم ولو أخطأ في الواقع. طيب، لو قال لماذا يحلف على غلبة الظن؟ ما الداعي لهذا؟ هذا يتعلق في قصاص أو دية، لماذا ممكن أولياء الدم أن يحلفوا مع أن الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؟ الآن اليمين في حق من في القسامة؟ في حق المدعي، وهذا خلاف المعروف لحديث بين على المدعي. الجواب أيضا عن هذا الإيراد أن يقال هذا في الأصل، الأصل أن يبين على المدعي واليمين على من أنكر، لكن إذا قوي جانب المدعي فاليمين تكون في جانبه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين. إذا جاء شخص في الأموال وجاء بشاهد واحد وليس عنده آخر، من يحلف الآن؟ المدعي ولا المنكر؟ المدعي، المدعي الآن يحلف لأنه قوي جانبه بالشاهد، والشاهد لا يكفي لكن قوي جانبه، فصار اليمين في جانبه. إذن هذه أيضا قاعدة معروفة، إذا قوي جانب المدعي صار اليمين له. هنا الآن قوي جانب المدعين أهل القتيل، ما الذي قوى جانبهم؟ إيش؟ العداوة أو اللوث، في قرائن قوية تدل على أن هذا هو القاتل، مثل العداوة ظاهرة، يعني مثال شخص يهدد شخصا قال والله لا أذبحك، والله ما أخليك، والله لا أقتلك، وفي شهود أنه هدده، وهذا إنسان خبيث معروف بالشر والإقدام على الشر، ثم بعد كم يوم وجد المهدد مقتولا قتلا. القرائن تدل على أن القاتل من؟ هو المهدد، ما له عدو إلا هذا، هذا هو الذي هدده، في شهود أنه قد هدده وقتل بعد التهديد بمدة ليست طويلة. إذن القرائن تدل على أن القاتل هو المهدد. إذن عداوة أو لوث، لوث يعني غير، حتى غير العداوة، مثل إيش؟ يعني مثل واحد وجد معه سكين وواحد مقتول يتشحط في دمه وهذا معه سكين ولا عليه أثار الدم وهو يهرب، ما رأيناه يقتله لكن القرائن تدل عليه، هذا معه سكين ملوث بالدم ويهرب وهذا يتشحط بدمه، نجزم، شبه نجزم أن القاتل هو هذا صاحب السكين الذي هرب، وهذا الآن في نفس الوقت يتشحط بدمه مطعونا بسكين. إذا القرائن تدل على القاتل هو هذا اللي معه السكين ويهرب. لكن الآن تطور العلم، صار يحللون الدم ويعرف هل هو دم المقتول أم لا، لكن هذه الأمثلة قديمة قبل تطور العلم، فصاروا يعني يمثلون بها في السابق، لكن الآن يحلل الدم ويعرف هل هو دم هذا الشخص أو دم شخص آخر. يعني يقولون أن شخص، يعني قصة لا أعلم صحيح الله، يقولون في شخص كان يذبح ذبيحة، فذا في بيته ذبح الذبيحة، وبعد ما ذبح الذبيحة والسكين فيها دم وكذا، فحس بحاجة إلى قضاء الحاجة، يعني جاءه بول أو غائط سريعا فخرج. يعني في السابق ما كان فيه حمامات في البيوت، يقضون حاجتهم خارج البيت، فخرج سريعا معه السكين وفيه الدم ودخل خربة، ولما دخل وجد واحد مقتول انشحط بدمه، ولما رآه هرب خاف أن يتهم به، ورآه الناس وهو يهرب معه السكين فيه الدم وهذا مقتول، فأخذوه قال أنت القاتل، وهو مسكين ما قد جاء يقضي حاجته. فهذا في السابق، لكن هلا إذا قال لست أنا قاتل وهذا دم شات يحلل الدم ويعرف هل هو دم المقتول أم لا. المقصود أن اللوث يعني على القول الصحيح، مثلا فيها خلاف بعض العلماء وهو المذهب، يحصرون اللوث في العدوى الظاهرة فقط، والقول الثاني وهو الأرجح أن اللوث هو القرينة التي تدل على أن هذا هو القاتل، سواء كان هناك عداوة أو لم يكن هناك عداوة، قرائن تدل على أنه هو القاتل، مثل هذا المثال، يعني ما في عداوة بين الاثنين، لكن رأينا هذا معه سكين يهرب وذا مقتول، فإذا الظاهر أنه هو القاتل، وإن لم يكن هناك عداوة يعني لا نعرف عداوة بين الاثنين. إذا هذا هو القول الصحيح، كل قرينة تدل على أن فلان هو القاتل تكون لوثا يجيز لأهل المقتول أن يحلفوا على أن القاتل هو فلان. لماذا يؤخذ باللوث في هذه المسألة؟ قالوا لحفظ الدماء، لأنه لو لم يثبت القصاص إلا ببينة لذهبت دماء كثيرة، تذهب دماء كثيرة، والشارع يعني متشوف لحفظ الدماء، لأن أعظم ذنب بعد الشرك والقتل، فإذا عرف الناس أنه يمكن أن يثبت القصاص بالقسامة خافوا وارتدعوا عن القتل، نسأل الله العافية. هذا يعني حكمة لله أنه شرع القسامة حفظا للدماء لئلا يتجرأ الناس على القتل، يعني يمكن يقول إنسان أنا أقتل ما في أحد عندي، ما في شهود يشهدون، ويقدم على القتل. فيؤخذ بالقرائن، تكون هناك قرائن تدل على أنه القاتل فيؤخذ، والغالب بحمد الله أن القاتل يقر إذا قويت القرائن، يعني دائما إذا أخذ القاتل يواجه بهذه القرائن، أنت فعلت كذا وينك في اليوم الثاني، اليوم الفلاني غاب، وفي اليوم اللي قتل فيه فلان هذا غايب فجأة، وفيه يوجد عنده مثلا سلاح، ويوجد كذا ويوجد كذا، قرائن تدل يعني مثل الخيوط التي إذا تتبعت دلت على أنه القاتل، فيواجه بهذه القرائن فيتلعثم ويتناقض في كلامه فيتبين أنه القاتل، لأن الكاذب لا يستطيع أن يستمر على كذبه، هو ينسج قصة خيالية يكذب أنا ذهبت إلى كذا وذهبت كذا، وينك يوم القتل قال أنا رايح لكذا، ثم يثبت أنه كاذب ما راح إلى المكان الفلاني بل هو ليس فيه، يعني بأدلة تدل على أنه كاذب، إذا كذب مرة دل على أنه القاتل، ثم يؤتى بقضية ثانية وثالثة أسئلة فيكثر تناقضه، ثم يواجه بالحقيقة في الغالب أنه يعترف، خصوصا مع الضغط والضرب والتهديد يعترف، والله سبحانه وتعالى حكيم، يعني شرع هذه الأمور لأجل حفظ الدماء، لأن اختلال الأمن أسوأ ما يكون، لا يقوم مع اختلال الأمن لا دين ولا دنيا. إذن هذه الحكمة من مشروعية القسامة لأجل حفظ الدماء، نسأل الله العافية والسلامة في الدنيا والآخرة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.